أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ذكرنا في الجلسة السابقة بأن هناك مجموعة من الروايات استدل بها على حرمة المعاوضة على بيع العصير العنبي، ووصل بنا الكلام إلى مناقشة هذه الروايات، وقد ناقشها المصنف بمناقشة واحدة. فنتعرض أولا إلى بيان مناقشة المصنف، ثم نتعرض بعد ذلك إلى بعض المناقشات المتعلقة بهذه الروايات. ومرجع مناقشة المصنف إلى مطلب ذكره في أوائل المكاسب المحرمة، وهو تحديد ضابطة حرمة الاكتساب. فقد ذكرنا هناك بأن الشيخ يستظهر من مجموع الأدلة أن ما دل على حرمة الاكتساب مقيد بقصد المنفعة المحرمة، وأما لو لم تقصد المنفعة المحرمة فلا يشمله دليل التحريم. فإذا كان الشيء له منفعة محرمة وله منافع محللة كالميتة، فقصد بالبيع المنافع المحرمة حرم البيع تكليفا. وأما لو لم يقصد المنافع المحرمة فلا يحرم البيع تكليفا. نعم، صحته وضعا وعدم صحته وضعا منوط بوجود المنفعة العقلائية وعدمها، بوجود المالية وعدمها. فإن وجدت المالية والشارع ما ألغى المالية وتدخل فالمعاملة صحيحة وضعا، وإن كانت المالية غير موجودة فحينئذ المعاملة باطلة. عليكم السلام ورحمة الله. باطلة وضعا. إذن لا ينبغي الخلط بين الحرمة التكليفية للمعاوضة والصحة والبطلان، فإن الحرمة تدور مدار قصد المنفعة المحرمة وعدمها. وأما الحلية وعدم الحل، وأما الصحة وعدم الصحة وضعا، تدور مدار المالية وعدم المالية. فإذا جئنا إلى مورد بحثنا وهو العصير العنبي المغلي، فله منفعة محرمة وهو شربه، شرب العصير العنبي حرام شرعا لا يجوز، وله منفعة محللة وهو شربه بعد تطهيره وذهاب الثلثين، لأنها عين قابلة للتطهير وينتفع بها بعد تطهيرها كالبرتقال النجس. وقد ذكرنا أن الشيء إذا كانت له منفعة محللة ولو كانت متوقفة على التطهير، له مالية وجاز بيعه أيضا. فهذه الروايات التي تقول حرام 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 ظاهرة في النظر إلى الحرمة التكليفية لا إلى الصحة وعدم الصحة. ظاهر هذه الروايات النظر إلى البعد التكليفي لا البعد الوضعي، فلا بد أن تقيد بحسب ما ذكرنا بالضابطة أن المحرم تكليفا البيع بقصد المنفعة المحرمة، وأما لو باع بقصد المنفعة المحرمة فليس هو مما يشمله النهي. وهذا له تخريجات في محلها كثيرة، منها من التخريجات في بحث ضابطة الاكتساب المحرم تبحث هذه النكات، منها أن دور الشارع في باب المعاملة دور الإمضاء، فإذا فرض أن العين لها منفعة محللة وباعها بقصد المنفعة المحللة فدعوى أنها حرام ضرب للارتكاز والقواعد الواضحة، فيحتاج هذا إلى بيان واضح بمدلول مطابقي، ويكثر مثل هذه البيانات للردع عن مثل هذه الأمور الواضحة والمرتكزة. فإذا كان الشيء له منافع محللة والشارع ما ألغى ماليته، فمقتضى وضوح الارتكاز بحلال محلال بيعه بقصد هذه المنافع المحللة حلال بلا إشكال بحسب الارتكازات الواضحة العقلائية والمتشرعية. فلو أراد الشارع بيان حرمة البيع للمنفعة المحللة مع أنه ما ألغى المالية، يحتاج هذا بيانه إلى بيانات كثيرة لكي يحفظ الشارع غرضه. فهل يصح أن يتكئ المتكلم لبيان هذا المطلب الخطير على مجرد إطلاق؟ شفتين المطلع؟ شفتين كلامي؟ فهل يصح من الحكيم، السيد الحكيم وحكي لي فكر السيد الحكيم الحكيم فهل يصح من الحكيم أن يتكئ لبيان هذا المطلب على مجرد إطلاقات؟ لا، فإن الإطلاقات منصرفة بحكم الارتكاز العقلائي والارتكاز المتشرع المحفوظ بمثل هذه الأدلة. فلا ينعقد إطلاق في دليل الحرمة للردع عن مثل هذه المرتكزات الواضحة. وما هو موجود في مقامنا بالروايات الثلاث يراد التشبث بإطلاقه، حيث إن هذه الروايات تقول أن بيع العصير العنب المغلي حرام وله فردان حصتان، بيع العصير العنب المغلي لأجل المنفعة المحرمة وهو الشرب، أو بيع العصير العنب المغلي لأجل المنفعة المحللة وهو التطهير وبعد ذلك شربه. فلو أراد الشارع أن يبين حرمة الحصة الأخرى الواضحة التي الشارع ما ألغى ماليتها، وما رأينا في الأدلة أن مورد الشارع
ما ألغى المالية وقال ترى المعاملة حرام بس أنا المالية صحيحة. لا، فهذا مطلب غريب، لا يتكأ في بيانه على مثل الإطلاقات. فكان ينبغي أن يقول لا يجوز بيع العصير العنب المغلي حتى لو أريد منه تطهيره. بين لنا الحكم واضح، يشمل واضح، لا أن يتكأ على الإطلاقات. فهذه الإطلاقات منصرفة عن مثل الردع عن مرتكز واضح، وناظرة إلى المورد الذي يكون البيع لأجل أي منفعة؟ لأجل المنفعة المحرمة. وأما لأجل المنفعة المحللة فلا. وحينئذ إما أن نحرز الانصراف لأجل الاحتفاظ بالمرتكزات المذكورة، أو لا أقل لا نحرز الإطلاق، لا أقل لا نحرز الإطلاق، أنه إطلاق هذه الأدلة لبيان الحرمة عن بيع العصير العنب المغلي وإن أريد تطهيره حتى مع إعلام المشتري له. ولهذا الشيخ حمل هذه الروايات على ما لو قصدت المنفعة المحرمة أو لا أقل ما كان البيع سببا في وقوع الطرف الآخر في الحرام فيكون البيع تسبيب. فإما أن نحملها على قصد المنفعة المحرمة أو لا أقل، إذا واحد ما قبل كلامنا نحملها على أن باب شنو لعانة على الإثم، أنه بيعه مع عدم إعلام المشتري بالنجاسة فيه تسبيب لوقوع الغير في الحرام وهو شرب العصير العنب المغلي. والتسبيب حرام لا محرام؟ الشيخ مصمم يرى حرام إعانة على الإثم، بل في مثل هذه الموارد لا ينسب الفعل عادة للمباشر لغفلته وجهلته وجهالته أصلا بالنجاسة. فمثل هذه الروايات تحمل على مثل هذه المعاني المعهودة عند الشارع، لا أن تحمل على تأسيس مطلب جديد لردع عن مرتكزات متشرعية وعقلائية واضحة. وبالتالي لا يصح حمل الإطلاقات المذكورة عن الردع عن بيع المنفعة المحللة بقصد المنفعة المحللة. هذا تمام كلامه، زيد في علو مقامه رحمة الله عليه. قال وفي الجميع نظر، أما العمومات فلما تقدم. بحثنا العمومات، ما هي العمومات؟ قصد النبوي ورواية تحفل عقول عن آل الرسول. وأما الأدلة الخاصة الروايات الثلاث المطلقة فهي مسوقة للنهي عن بيعه بعد الغليان، نظير بيع الدبس والخل من غير اعتبار إعلام المكلف، يعني هذا من باب التسبيب إلى الحرام. وفي الحقيقة هذا النهي إذا اشترى حرم ذلك، ما هو مدلوله الالتزامي؟ أن المنفعة هذه محرمة. وفي الحقيقة هذا النهي كناية عن عدم جواز الانتفاع ما لم يذهب ثلثا، فما يجوز البيع لأجل المنفعة المحرمة. فلا يشمل بيعه بقصد التطهير مع إعلام المشتري نظير بيع الماء النجس، فلا يشمله دليل التحريم لو قصد لو مع إعلام المشتري أو مع قصد التطهير. هذا هو ما أفاده المصنف، وقد بينا كلامه بنحو يندفع عليه إشكالات تعرض لها جمع من الأعلام، فالتفت إلى الإشكالات التي أردنا دفعها في عرض مطلبه، حيث إنه أكثرهم أشكلوا على الشيخ بأن هذا حمل تبرعي لا دليل عليه ولا 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 لا. بالالتفات إلى مباني الشيخ، بالالتفات إلى النكات، يمكن تصوير مطلبه بنحو صناعي علمي. المطلب الآخر، إذا غضضنا النظر عن جواب الشيخ ولم نقبل، كل شيء يجيب الشيخ مو صحيح، يقول كل إشكالات على الشيخ، نسوي بعد وأظن كل إشكال على الكتاب، يعني يقول هذا الشيخ ما عنده مطلب صح، يعني من أول الكتاب إلى آخر كل جمع مطلب الشيخ ويرد عليه ويرد عليه. على كل حال طريقة العلم أخذون وراء، مثل واحد يقول كيف قصة تو جاي الحوزة، قال أنا افتتح الحوزة اروح اشوف، فحضر درس ساعة سبع، ذكر السيد الخوي ويرد عليه، ذكر ثمان سيد الخوي في الاصول تسع اسم، قال هذا منو ده السيد الخوي ده؟ كلهم اجتمعوا على مناقشته من الساعة السابعة الى الساعة الثانية عشر، الا مع السيد الخوي، منو ده السيد الخوي؟ كلهم ما في كلمة صح جوابها يعني، ما ندري. خب اذا واحد ما قبل فنقول نحن الآن نأتي إلى الروايات الثلاث، هذه الروايات الثلاث يا شيخنا الجليل محل مناقشة سندية، أولا قبل أن تكون دلالية، فإذا جئنا إلى الرواية الأولى فراويها أبي كهمس، وأبي كهمس مردد بين الهيثم ابن عبد الله أو الهيثم ابن عبيد، إما الهيثم ابن عبد الله أو الهيثم ابن عبيد، وكلاهما لم يوثقا، كلاهما هذا غير موثق، إذن الرواية فيها مشكلة بأبي كهمس، والرواية الثانية فيها القاسم الجواهري، ولا طريقة تام لإثبات وثاقته. القاسم بن محمد الجوهري، نعم. وفيها أيضا البطائني الذي فيه نقض وإبراء، علي بن أبي حمزة البطائني. والرواية الثالثة ضعيفة بالإرسال وغيره، مرسلة ابن الهيثم لا أقل الإرسال فيها، نعم. فالروايات الثلاث من حيث السند كلها غير ثابتة. أما إذا جئنا إلى البحث الدلالي، التفت المطلب، إذا جئنا للرواية الأولى، سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام عن العصير، فقال لي كرم سائل، وأنا أعصره كل سنة وأجعله في الدنان وأبيعه قبل أن يغلي، قال لا بأس به، فإن غلا فلا يحل بيعه، ثم قال هو ذا نحن نبيع تمرنا ممن نعلم أنه يصنعه خمرا. قد يقال بقرينة ذيل الرواية يكون المنظور في السؤال إلى بيع العصير العنبي المغلي لمن يشربه أو لمن يصنعه خمرا، إذ ما هو علاقة هذا نحن نبيع تمرنا لمن يصنعه خمرا؟ الظاهر أنه مصب السؤال كان ملابسة، أن السائل يسأل عن بيع العصير العنبي لمن يشربه أو لمن يصنعه خمرا، لا بيع العصير العنبي المغلي مع مثلا الإعلام أو لأجل أن يشرب بعد التطهير. فهذه الرواية ناظرة إلى فرض خاص، وهو هل يجوز بيع العصير العنبي إلى من يشربه حال كونه مغلي أو يصنعه خمرا أو لا؟ فالإمام فصل، قال إذا أنت تبيعه، إذا كنت تبيعه قبل أن يغلي فيجوز بيعه، وإن هو بعد ذلك شربه مغلي فعليه الوس، هو شربه مغلي، أنت بعته الخشب، هو صنعه شنو؟ هو صنعه سهما يضرب به، بل يضرب به المظلوم أو يقتل به المظلوم، لم يصنعه سهما يضرب به العدو، وكان يستطيع أن يستفيد من العصير، يشربه ليش يغلي؟ هو عليه الإثم والوئس. فقال له الإمام إن بعته قبل أن يغلي فهو جائز، أما لو غلا وبعته وأنت تعلم أنه يشربه خمرا لا يجوز بيعه. وليس البحث الآن عن هذه الملابسات الخاصة، بيع العصير العنب المغلي لمن يشربه حال كونه مغلي أو ليصنعه خمرا، هذا صار إعانة على الإثم، بحث آخر. فالرواية أجنبية عن محل البحث، إذن ذيل الرواية شاهد على أن منظور السائل بيع العصير لمن يعلم أنه يستفيد منه في الحرام ولا أقل، إن لم يكن الذيل يا سيدنا قرينا على أن هذا منظور السائل فهو من احتفاظ الكلام بمحتمل القرينية لا أقل. إذا ما كان قرينا كل ما تجيب شيء ما تصدقونه شو نسوي بعد؟ فلا أقل محتمل القرين، يعني أقل محتمل، خلنا نقول له مرة ما قبلنا كلام، لا أقل مو محتمل، لا أقل مو لهالدرجة، هو نجيب أشياء مو محتملة يعني إحنا من المريخ، أقل محتمل. محتمل بعد
شك في قرينية الموجود.
نعم، شك في قرينية الموجود، شك في شيء يحتمل قرينيته، وهذا يوجب الإجمال، فإن الشك في قرينية الموجود توجب الإجمال، فلا نستطيع أن نستفيد في الرواية في محل بحثنا وهو بيع العصير العنب المغلي بعنوان أنه بيع عصير العنب المغلي أنا أبيعه لا بقصد أن لا هذا الشخص يشربه خمرا ولا يشربه وهو حرام، الرواية تشمله لا تشمل ذلك. فائدته أنه هذه على مبنى ضعيف السند، على مبنى غيرنا أن الرواية موجودة في الكتب الأربعة، على مبنى غيرنا هذه فيها وثوق بالمضمون لأنها روايات متعددة، فما يفيدنا فقط الضعف السند، بل قد يقول واحد منجبرة، قد يقول واحد كذا، فيعني عدة مباني موجودة في المقام، يكفي بعضهم يرى أنها موجودة في الكتب الأربعة يرى أنه كافي في الوثوق، أو أنه قد يدعي شخص بأنه هذا المضمون وردت فيه روايات كثيرة، هل المضمون تام لا مو تام؟ ثبت المضمون أنه تام أو لا؟ خب، هذا هو الدليل الأول، وبه أيضا يتضح الكلام في الدليل الثاني. سألت أبا عبد الله عن ثمن العصير قبل أن يغلي لمن يبتاعه ليطبخه أو يجعله خمرا. بعد وضع السؤال من هو؟ واحد يعني أنا أبيع العنب لأجل أنه يغلي خو، يعني وش يعني يشربه؟ ليش يغلي خو إذا عنده العصير العنبي يشربه بدون مغلي ماذا؟ أو يجعله خمرا. قال إن بعته قبل أن يكون خمرا وهو حال كونه حلال فلا بأس. إذن منظور السؤال يا شيخنا ليس البحث في بيع العصير العنبي بما هو بيع لعصير عنبي، بيع العصير العنبي لمن يعلم أنه يشربه وهو حرام وهو يغلي أو يشربه خمرا. فالإمام فصل في الجواب قال إذا أنت تبيعه قبل أن يغلي وكان هو حلال وهو سوى هو أغلى ليس هناك إشكال، نظير أن تبيع الملح لشخص واستعمل الملح في جعله لأجل أن يصنع الخمر هو عليه الحرام، أنا بعت الملح. وإن كان تفتين ملح نمك مثلا يحول مثلا، لو قلنا أن الخمر يحتاج إلى ملح مثلا باب الإذن خب من باب الله، وقصدي أن يبيع شيء حلال وذاك ينتفع به في الحرام أو بل. وأما إذا بعته وهو مغلي وهو حرام فلا يجوز، إذن الرواية ناظرة إلى فرض آخر. هذا إشكال أول. إشكال ثاني على الرواية مهم تعرض له السيد الإمام قدس سره، وهو أنه لو غضبنا النظر عن الإشكال الأول
فالاستدلال بالرواية إنما يكون بدعوى المفهوم. أمس بينا حيث قال إذا بعته قبل أن يكون خمرا وهو حلال فلا بأس. فمفادها أنتم قلتم بالمفهوم إذا بعته قبل أن يكون خمرا حال كونه ليس بحلال ففيه بأس. فإذا بعته هو عصير عنبي مغلي حرام ففيه بأس.
هل هذا المفهوم مفهوم وصف أو مفهوم شرط؟ وإذا كان مفهوم شرط مفهوم مسوق لتحقق الموضوع أو مفهوم مسوق لغير تحقق الموضوع؟
إذن أنتم تتمسكون بهذه الرواية، التفت للمطلب، هذه الرواية فيها قضية شرطية وفي بطن القضية الشرطية وصف، حيث قال إذا بعته، هذه قضية شنو؟ شرطية. إذا بعته قبل أن يكون خمرا وهو حلال، هذه وهو حلال شنو؟ في قوة الجملة الوصفية، هذه حالية بمعنى الوصف، وهو متصف بأنه حلال فلا بأس. كيف نتعامل مع هذه القضايا الشرطية التي في بطنها شنو؟ واص. إذا جاءك زيد وكان لابسا للعمامة فأكرمه. كيف نتعامل مع هالجمال؟ فلو أردنا أن نتمسك بهذه الرواية محل البحث في مورد عدم الوصف، يعني لو جاني زيد وهو لابس حمامة نريد أن ننفي منه وجوب الإكرام، هل هذا مفهوم شرط أو مفهوم وصف؟ وإذا كان شرط مسوق لتحقق الموضوع أو غير مسوق لتحقق، كيف نتعامل يا شيخ حسين مع هذه القضية وهي كثيرة في الفقه؟ كثير في الفقه أن قضايا شرطية في بطنها قضية وصفية. هنا اختلف الأعلام، أعلام الأصول، في هذه المسألة الكبروية، وللأسف لم تنقح في بحث مفهوم الشرط، إنما ذكرت مفصلا في آية النبأ. يعني هذا البحث مفصل ذكروه في آية النبأ، مو في مفهوم الشرط، ولا تعرف ما تحصل. بحثوا في آية النبأ، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. قالوا إن جاءكم فاسق بنبأ، بعضهم أرجعه إلى أن هذه قضية شرطية تتضمن وصفية في الشرط، أي أنه مجيء النبأ وكون الجائي فاسقا. كأن القضية قالت إذا وجد نبأ، إذا جيء بنبأ وكان الجائي بالنبأ فاسقا فتبينوا. فلحثوا هناك، ماذا نفعل في مثل هذه الموارد؟ وهنا اتجاهات بحثناها مفصلا عندما تعرضنا في بحث مفهوم الجملة الشرطية إلى هذا التنبيه، وبحثناها في آية النبأ في الأصول. وهناك عدة مباني. المبنى الأول أنه تنحل هذه الجمل إلى قضايا شرطية بعدد القيود الموجودة في رتبة الشرط، فتتحول الجملة الشرطية شنو؟ شرطية. فلو قال المتكلم إذا جاءك زيد وكان بلي يوم الجمعة فأكرمه، تنحل إلى قضيتين شرطيتين، إذا جاءك زيد فأكرمه، إذا كان المجيء أو إذا كان بلي المجيء يوم الجمعة، أو إذا كان يوم الجمعة فأكرمه. أو مثال أوضح، إذا جاءك زيد وكان معه هدية فأطعمه مثلا، فتنحل الجمل إلى جمل شرطية بعدد أجزاء شنو؟ بعدد قيود الشرط.
ولهذا قالوا إذا كان بلحاظ بعض القيود لا مفهوم لها لأنها جملة مسوقة لتحقق الموضوع، لا مانع أن نتمسك بالشرطية بلحاظ القيد الثاني ونقول أنها غير مسوقة لتحقق الموضوع. فمثلا إذا جاءك ولد وكان ليلة الغدير مثلا فاختنه، من باب المثال. قالوا إذا جاءك الولد بلحظ جاءك الولد فاختنه، شنو شيخنا؟ مسوقة لتحقق الموضوع. أما أن يكون يوم الغدير فمو مسوقة لتحقق الموضوع، فينعقد مفهوم بلحاظه بلحاظ القيد الثاني. إذا ركب الأمير وكان يوم الجمعة فخذ بركابه، مثال معروف، يقول ركب الأمير فخذ بركابه، هي قضية مسوقة لتحقق الموضوع. أما كان يوم الجمعة وهي قضية مسوقة لتحقق الموضوع، فلو ركب في غير يوم الجمعة لا تأخذ بركابه، لما تخاف من صوته فلا تأخذ بركابه، فينعقد لها مفهوم. تفتي شيخنا، ومقامنا هنا أيضا كذلك. إذا جئنا إلى هذه الرواية، شنو قالت الرواية؟ قالت إذا بعته قبل أن يكون خمرا، هذا قيد الأول، وهو حلال، هذا قيد ثاني، فلا بأس، تنحل إلى جملتين شرطيتين. إذا بعته قبل أن يكون خمرا فلا بأس، شنو هو حلال، وهذه قضية مسوقة لتحقق الموضوع. إذا لم تبعه لا معنى أن يقال فيه بأس أو ليس فيه بأس، إذا لم تبعه هذه قضية مسوقة لتحقق الموضوع. إذا لم تبعه لا معنى ينتفي نفي البأس من باب الصالبة بانتفاء الموضوع، إذ ما في بيع حتى نبحث أن فيه بأس أو ليس فيه بأس. فانتفاء نفي البأسية، عدم البأسية، رفعه عند عدم البيع من باب السالبة بانتفاء الموضوع، ولكن ينعقد جملة شرطية بأي لحاظ ثاني. إذا بل البيع قبل أن يكون خمر، هل خلى بروحه ما لنا علاقة به، إذا كان هو حلال فلا بأس، إذا لم يكن حلال فصير يصح التمسك بالرواية بلحاظ الجملة الشرطية للقيد الثاني. واضح كلامي؟ يصح التمسك بالرواية بلحاظ القيد الثاني، وتكون الجملة التمسك بها في أي مفهوم؟ مفهوم الجملة الشرطية. وهذا ما بنى عليه جمع من الأعلام، وأنه بلي وكسيد المنتقى وجماعة أنه تنحل القضايا إلى قضايا شرطية متعددة. وأما لو أنكرنا الانحلال فلا نستطيع أن نقول وهو حلال، هذه جملة شرطية، لا يوجد إلا أن قضية شرطية إذا لم تبعه، إذا لم تبعه خصوصا بانتفاء الموضوع. وأما قوله وهو حلال هذه صور جملة وصفية، يعني إذا بلي بعته قبل أن يكون خمرا وليس هو حلال ففيه بأس، صارت الجملة جملة وصفية، والجملة الوصفية لا مفهوم لها. إذن جملة شرطية تكون مسوقة لتحقق الموضوع، إذا وصفية الجملة الوصفية لا مفهوم لها. إذا التمسك بهذه الرواية لإثبات الحرمة متوقف على دعوى الانحلالية، واضح كلامي، متوقف على دعوى انحلالية القضية الشرطية إلى قضايا متعددة بعدد القيود الموجودة في رتبة الشرع. قلنا وهو حلال أداة الشرط في لم تبعه، إذا تلاحظ الحصة كلها قلنا إذا تلاحظ بعته قبل أن يكون خمرا وهو حلال، كلها هذه كلها هذا انتهينا، هذه الحلال. إذا ما قلنا بالانحلال،
القول الثاني
القول الثاني إذا لم نقل بالانحلال نقول بأنه لا توجد إلا شرطية واحدة، وما هو الشرط فيها؟ المجموع المركب. بعته مقيدا بكونه حلال، إذا تنتفي الشرط، إذا لم تبعه، إذا لم تبعه فأراكم أن أبحث أنه حلال أو ليس بحلال. وإذا أردت أن تتمسك بها بلحاظ الوصف الصحيح فتدخل أداة النفي على الوصف فتقول إذا بعته قبل أن يكون خمرا وهو ليس بحلال ففيه بأس صحيح. بس هذه جملة وصفية مو جملة شرطية، لأن أدخلنا أداة النفي على الوصف مو أداة النفي على الشرط. وإذا أدخلنا أداة النفي على الوصف لكي ننفي الحكم صارت الجملة وصفية. دقق في الأصول يا شيخنا. بل احترازي أصل في البيوت احترازية. كل خلاف الظاهر. بالعكس تأسيسي. ليش وهو حلال ظاهر القيود ظاهر القيود الاحتراز، خصوصا إذا وردت في كلام الإمام يقول إذا بعته قبل أن يكون خمرا والحال أنه حلال ليس بحرام فلا بأس. قيدين، يعني قد تبيعه قبل أن يكون خام بس مو حلال كما لو كان مغلي.
برواية
أخرى، لا مرع نفس الرواية، نفس الرواية. بل إذن هذه الرواية التمسك بمفهومها متوقف على دعوى انحلال القضايا شرطية. واضح إن شاء الله. إشكال ثالث عام، هذه الروايات كلها تعبر بالعصير. من قال أن المراد هو العصير العنبي؟ من وين؟ يمكن العصير التمري.
قال الرسال العصير غلب كرم الغنم.
يا حري وحري واي. هذه الرواية عبرت سألته عن ثمن العصير. من قال أن السؤال عن العصير العنبي؟ وقد أنكر جمع من الأعلام نظر الرواية إلى العصير العنبي، بل ذكر السيد الخوئي رحمة الله عليه عندما تعرض للرواية بعض القرائن المبعدة لاحتمال نظر الرواية إلى العصير العنبي. شوف، احنا نقول ما يحتاج الى مبعده، نقول شنو الدليل على انه اذا عبر بالعصير، لان احنا درجناه في بحثنا صار عصير عنبي. ها شيخ حسين شلون وش درنا انه هذا عصير عنبي؟ يمكن يصير عصير تمر، وخصوصا الروايه الثانيه يقول هذا نحن تمرنا نبيعه لمن يصنعه خمرا. تم، نعم،
لم يقل عصير عنبي،
سأل عن العصير.
قلنا عصير
عصير التمر في بحثه، العصير التمر أيضا في بحثه. شوف الرواية، شوف الكلام سيد خوي عشان ما تستغربوا من كلامي. قال صفحة 165، وفي رواية أبي بصير كذا، قال وفيه أولا أنها ضعيفة السند، وثانيا أن راويها أبي بصير اتفق، وهو مشترك بين اثنين وكلاهما كوفي من الكوفة ومن أهل الثقة، ومن المقطوع به أن بيع العصير العنبي لم يتعارف في الكوفة في زماننا هذا مع نقل العنب إليها من الخارج، فضلا عن زمان الراوي. يقول من المقطوع به أن بيع العصير العنبي لم يتعارف في الكوفة، يقول في زماننا هذا غير متعارف، مع أنه يؤتى بالعنب إلى الكوفة، الكوفة ما فيها عنب كما يقول السيد الخوي. يقول في زماننا يؤتى بالعنب من الخارج، مو متعارف أنه أحد يشتري عصير عنبي، فضلا عن زمان الراوي الذي كان العنب فيه قليل في أقرب الملوك. ليش الملوك يقول أخو عنب؟ فأعطاه عقدا ثلاث عنبات، أعطاه الإمام ثلاث عنبات يا أقل يا ويسام. ليش عنب؟ كان جدا قليل واضح يأكله الكبار ويحاولون إلى عصير عنب مغلي. قال بأن فضلا عن زمان الراوي الذي كان العنب فيه قليلا جدا وعليه يحمل السؤال على مورد ابتلاء متعارف عند الناس والمسؤول عنه وحكم العصير التمري الذي ذهب المشهور إلى حليته حتى بعد الغليان ما لم يصر خمرا. وإن أبيت عن ذلك ما تقبل كلامنا، فلا إشكال في أنها غير مختصة بالعصير العنبي. ليش تحمل العصير على العصير العنبي؟ هذا ورد في مطلق ما يعصر، فهل تلتزم أحد بالرواية؟ يقول إذن مطلق العصيرات إذا غلت يحرم بيعها. هل أحد يلتزم؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. خب قال وإن بلي فلا إشكال أنها غير مختصة بالعصير العنبي، فغاية الأمر أن تكون شاملة لكلا العصيرين، لكن لا بد من التخصيص بالتمر. ليش؟ لأن الإمام قال وهو حلال، وهو حلال هو أن العصير قبل كونه خمرا حلال ولو كان مغلي. فالرواية قاعد تتكلم عن عصير قبل أن يكون خمر، قل وهو حلال. ما هو العصير الذي قبل أن يكون خمر وهو حلال وإن كان مغلي؟ لأن الرواية ما فصلت تمري. فإن العصير التمري قبل أن يتحول إلى خمر هو حلال وإن كان مغلي، أما العصير العنبي قبل أن يتحول، لو صار هو يتحول إلى خمر ما أدري يعني يستعملوا أن يتحول إلى خمر، لا يقال وهو حلال بقول مطلق، وهو حلال إذا لم يغلي. إذن واضح نظر الرواية بهذه القرائن إلى أي عصير؟ العصير التمري، لأن ظاهر قوله وهو حلال هو أن العصير قبل كونه خمرا حلال ولو كان مغلي. ومن الواضح أن هذا يختص بالتمري دون العنبي. إذن من قال أن الرواية ناظرة إلى العصير العنبي؟
أي عصير
العنبي؟ من قال؟ لحظة أول، السائل يقول سألته عن ثمان العصير قبل أن يغلي. أي العنبي؟
قبل أن يغلي
عصير، أو بل قبل أن يغلي من يبتاعه ليطبخه أو يجعله خمرا. الإمام جاب له قاعدة، إذا بعت هذا العصير، نحن ما ندري أن تمر له عنبي، قبل أن يكون خمرا والحال هو حلال، قبل يقول الإمام يعني كلمة هكذا يقول إذا بعت قبل أن يكون خمرا والحال أن هذا حلال فلا بأس. شنو ده العصير الذي قبل أن يكون خمرا هو حلال؟ يا أبو العصير الذي قبل أن يكون خمرا هو حلال ليس إلا التمر، لأن العصير العنبي قبل أن يكون خمرا ليس هو حلال بقول مطلق، إذا غلا ليس بحلال. ما أدري واضح كلام سيد خوي؟ إذن السيد الغوئي رحمته يقول أولا السؤال يحمل على فرد متعارف وأفراد نادرة محل ابتلاء، أسئلة وردة، والظاهر أن محل الابتلاء والعصير العنبي. ثانيا هناك قرائن داخلية في الرواية أن الظاهر أن المراد منه العصير التمري. إذا ما تقبل هذه القرائن ما هو الدليل على أن المنظور هو العصير العنبي؟ ثلاثة إشكالات طرحها سيد الفقهاء والمحققين من الأولين والآخرين صلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. صار سجعة.